بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كما تعلمنا في الدرس الماضي بأن الإعراب هو التغير الذي يحصل على أواخر الكلمات، وهذا التغير الذي هو الإعراب أنواع ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أربعة: الرفع والخفض الذي هو الجر، الرفع والخفض والنصب والجزم، هذا هو الإعراب. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليه، لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليه. فمثلا الرفع علامته الضم، النصب علامته الفتح، الجر علامته الكسرة، والسكون علامته السكون، والجزم علامته السكون. هذه الأنواع الأربعة وهذه علامات، وكل علامة من هذه العلامات إما أن تكون هي الدالة على الإعراب، أو يوجد ما ينوب عنها، يوجد ما ينوب عنها أي يحل محلها ويكون هو نائبا بدلها، كما سيأتي إن شاء الله معنا في التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: مواضع الضمة. مواضع الضمة، الضمة علامة من علامات الإعراب، تستعمل للرفع، علامة على الرفع. طيب، أين تكون، أين توجد هذه الضمة؟ قال: فأما الضمة وهي الواو الصغيرة التي تكون أعلى الحرف، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه أربعة مواضع تكون الضمة علامة للرفع فيها. فإذا جاءت الكلمة واحدة من هذه المواضع الأربع فتكون علامة الرفع فيها ماذا؟ الضمة، إذا كانت الكلمة مرفوعة. الآن كما مثلنا: سافر خالد، سافر خالد. عندما نريد أن نعرف ننظر إلى هذه الجملة، هل هي كلام أم ليست بكلام؟ قلنا هي كلام. طيب، انتهينا، ننتقل إلى المرحلة الثانية، ننظر ما تركبت منه الجملة. أول كلمة سافر، الكلمة الثانية خالد، ما هي؟ كل كلمة من هذه الكلمات أهي اسم أم فعل أم حرف؟ فوجدنا أن سافر فعل ماضي لأنها تدخل عليها التأنيث الساكن، ووجدنا خالدا كذلك اسم، لماذا؟ لأنها تقبل الألف واللام وتقبل التنوين. طيب، إذن عندنا عرفنا الآن الفعل من الاسم وميزنا، فالفعل له إعراب والاسم له إعراب. الآن الاسم، إذا وجدنا اسما، إذا وجدنا فعل، احتجنا أن نعرف من أي أنواع الأفعال، ماضي، مضارع، أمر. وإذا وجدنا اسم نحتاج أن نعرف من أي نوع الأسماء هو. الآن أعطانا المؤلف مجموعة من أنواع الأسماء. النوع الأول ذكر لنا الاسم المفرد، الاسم المفرد. ما هو تعريف الاسم المفرد؟ ما دل على واحد، هذا تعريفه بشكل سهل. ربما أذكر في التعريفات تعريفات تكون غيرها من التعريفات أرجح منها وأجود، لكنني أحاول أن أنتقي التعريفات السهلة اليسيرة على الحفظ، حتى وإن كان غيرها من التعريفات عند أهل النحو أجود منها من ناحية الضبط. لكن الآن نحن كوننا في المرحلة البدائية نعتني بالتعريفات السهلة الخفيفة التي يسهل حفظها، وهي إن شاء الله جيدة وكافية. فالاسم المفرد ما دل على واحد. طيب، الآن كلمة رجل مفرد أم ليست بمفرد؟ مفرد، لماذا؟ لأنها تدل على شخص واحد. طيب، رجلان مفرد أم ليست بمفرد؟ ليست بمفرد لأنها تدل على مثنى، على اثنين. رجال ليست مفرد لأنها تدل على جمع. هذا هو معنى الاسم المفرد عندنا هنا، ما دل على واحد. طيب، هذا الاسم المفرد عندما يكون مرفوعا تكون الضمة علامة على الرفع فيه، تكون الضمة علامة على الرفع فيه، فلا يرفع إلا بالضمة، لا يرفع إلا بالضمة. فتقول سافر خالد، هنا خالد فاعل، سافر فعل، فعل ماضي كما عرفنا، والفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح. فتقول سافر فعل ماضي مبني على الفتح، انتهينا. تنتقل إلى الثاني، من الذي سافر؟ خالد. من الذي فعل السفر؟ خالد. هذا هو الفعل، الذي يفعل الفعل هو الفعل، والفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع. إذن هنا خالد اسم، وهو اسم مفرد، وهو فاعل، فكيف نعربه إذن؟ نقول خالد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. انتهينا من الإعراب، خلاص أعربنا. طيب، إذا الاسم المفرد هو ما دل على واحد، علامة الرفع فيه الضم. طيب، قال وجمع التكسير، كذلك جمع التكسير علامة الرفع فيه الضم. ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، ما دل على اثنين أو اثنتين. إذن جمع التكسير يستعمل للمذكر وللمؤنث، ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذن يجب أن يدل على ثلاثة أو أكثر من ذلك حتى يسمى جمعا، لأن الذي يدل على اثنين هذا يسمى مثنى عندنا في التقسيم اللغوي، إما أن يدل الاسم على واحد أو أن يدل على اثنين أو أن يدل على ثلاثة فأكثر. ما دل على واحد يسمى اسما مفردا، ما دل على اثنين يسمى مثنى، ما دل على ثلاثة فأكثر يسمى جمعا، يسمى جمعا. جاء الرجل، هذا ماذا؟ مفرد. جاء الرجلان مثنى، لأنه دل على اثنين. جاء الرجال، فهنا هذا إيش؟ هذا جمع، هذا جمع لأنه دل على ثلاثة فأكثر. فمعنى جاء رجال تفهم مباشرة أن الذين أتوا ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. أنت تستطيع أن تنفي وتقول لم يأتي اثنان ولا واحد، بل جاء ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، ممكن ثلاثة أربعة خمسة وأنت صاعد، كله يسمى جمعا. فإذا جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرد. صيغة المفرد إيش هي؟ رجل، المثال الذي ذكرنا رجل، هذه صيغة المفرد، تتركب من ماذا؟ ثلاثة حروف، الراء والجيم واللام، اجمعها كيف تجمع؟ تقول رجال. تغيرت صيغة المفرد ولا ما تغيرت؟ بقيت كما هي؟ تغيرت، تغيرت، زاد حرف في الوسط، مظبوط، صار رجال. هذا يسمى ماذا؟ بما أنه دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صيغة مفرده الأصلية فهو ماذا؟ فهو جمع تكسير، فهو جمع تكسير، كلمة تتكسر تتغير وتدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذا فهدوء، هدوء الكلام. فنعمل قصاص، تطلع إلى الحائط وترفع رجلك فوق. طيب، هنا إذن ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، مع تغير صيغة مفرده. إذن لابد صيغة المفرد أن تتغير، وأن يكون المقصود من الكلام الذين قد فعلوا الفعل أكثر من اثنين أو اثنتين. تقول جاء الرجال كما مثلنا، جاء الشيوخ، جاء الشيوخ. طيب، الشيوخ الآن هذه ما هي؟ اسم مفرد ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير. لماذا؟ سببين نريد، مش واحد، سببين لازم تذكر. الأول تغيرت صيغة مفردها، إن كانت شيخ صارت شيوخ. الثاني أحسن تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إذن عندنا سببان لا بد أن يتوفرا حتى نسمي هذا الاسم جمع جمع تكسير، جمع تكسير. طيب، رأيت أسدا. الأسد اسم مفرد ولا جمع تكسير؟
جمع مفرد.
مفرد. بعضكم يقول اسم مفرد والبعض يقول جمع. الآن نشوف العلل، تعليل نريد أن نسمع. لماذا قلت مو اسم مفرد يا جعفر؟
أسد أنت أسد أتلا.
لا
لا
لا خطأ، الأسد غير الأسد. نعم
جمع أسود.
ها
جمع أسود
لا ليس أسد.
طيب تفضل. لا اسم مفرد أنا جمعت، هذا قول ثالث الآن في المسألة. نعم يا
صحيح
اسم. لا احنا التنوين الآن علامة على الاسمية فقط، بما أنه دخل عليه التنوين فهو اسم، هذا ما نستطيع أن نقول. أما جمع التكسير يدخل عليه التنوين، والاسم المفرد يدخل عليه التنوين، فليس هذا ضابطا. نعم نعم أيوة هذه التي نريدها. لا هو تغير الحركات يكفينا. إذن تغير المفرد، تغير الحركات أو تغير الحروف لا فرق. نعم هو جمع تكسير، هو جمع تكسير لسببين. الأول أنه دل على أكثر من اثنين، دل على الأسد جمع الأسد، الأسد جمع أسد، فهذا يدل على كثرة ثلاثة فما فوق. الأمر الثاني أن صيغة مفرده قد تغيرت، وإن كان الحروف نفس الحروف ألف وسين ودال، لكن التغير حصل بماذا؟ بالشكل، بالضمة والسكون. الأسد أسد، الهمزة مفتوحة والسين مفتوح. أما الأسد فالهمزة مضمومة والسين ساكنة. فإذا التغير سواء كان بالحروف أو كان بالضبط في الشكل يعتبر تغيرا. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل زينب. زينب تقول في جمعها زينبات، زينبات. الآن الزيادة التي حصلت على الكلمة ما هي؟ ألف وتاء فقط، الكلمة نفس الكلمة زادت ألف وتاء. فما جمع بألف وتاء مزيدتين يسمى جمع مؤنث سالم. فاطمات، حمامات، نفس الشيء جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب أبيات، أبيات يا معتز، لأن جمع مؤنث السالم أم لا؟ نعم لماذا؟ سد. هذا نعم هذه ليست جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن التاء أصلية في الكلمة وليست مزيدة، ونحن قلنا ما أضيفت عليه ألف وتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني هي زيادة في الكلمة وليست أصلية. أصل الكلمة أبيات، ردها إلى أصلها إلى ماضي إلى مفردها إيش؟ بيت بيت. فبيت إذا التاء موجودة الأصلية، فهذه التاء التي في أبيات ليست زائدة، هي أصلية، إنما زاد فقط ألف، فهذه لا تسمى جمع مؤنث سالم. طيب، قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. عرفنا ما هو الفعل المضارع من الدروس المتقدمة، وذكرنا أن الفعل المضارع ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو فيما أو بعده أو بعد زمن التكلم، هذا الفعل المضارع. قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو الذي يرفع بالضم، هو الذي يرفع بالضم. ماذا يعني بقوله لم يتصل بآخره شيء؟ يعني لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطب. فهذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بماذا؟ بالضم. زيد يلعب في الملعب، زيد يلعب، يلعب هذه ماذا؟ فعل مضارع، فعل مضارع. طيب، هل اتصل بآخرها ألف اثنين؟
لا،
ولا واو جماعة ولا ياء مخاطب. تلعبان هذه ماذا؟ فعل مضارع، صح؟ تلعبان اتصلت بها ألف الاثنين ولا لا؟
نعم،
تلعبان ألف هذه ألف الاثنين، إذن هذه لا ترفع بالضم، لا ترفع بالضم. تلعبون اتصلت بها ماذا؟
واو
الجماعة، فهذه لا ترفع بالضم. تلعبين ياء المخاطب، فإذا هذه لا ترفع بالضمة، التي ترفع بالضمة هي التي لم تتصل بشيء من هذه المذكورة. إذن هذه الأنواع أو المواضع المذكورة هنا كلها ترفع بماذا؟ بالضمة، ترفع بالضمة. وأنا سألخص لكم الأمر في النهاية بحيث تحفظونه بطريقة سهلة حتى لا تتوهكم مثل هذه الطريقة التي سلكها المؤلف رحمه الله. هناك طريقة أسهل في حفظ مثل هذه الأمور وهي مهمة جدا، هذه إذا لم تحفظ لن تتقن الإعراب أبدا، لا بد أن تحفظ جيدا. قال المؤلف رحمه الله نيابة الواو عن الضم. الآن انتهينا من العلامة الأصلية وهي ماذا؟ الضم. هناك حروف تنوب عن الضمة، أو هناك أشياء تنوب عن الضمة في الرفع، فما هي؟ قال نيابة الواو عن الضمة، هذا الأمر الأول. إذن ما معنى نيابته عن الضمة؟ أي أن الواو تأتي أحيانا في بعض المواضع علامة على ماذا؟ على الرفع بدلا من الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، هذا جمع المذكر السالم. مسلم ما جمعها؟ مسلمون، جمع مذكر سالم ولا لا؟
نعم،
لأنها دلت على أكثر من اثنين وزيد فيها واو ونون. مسلمين كذلك جمع مذكر سالم لأنها دلت على أكثر من اثنين وزيد فيها ياء ونون. مؤمن جمعها مؤمنون أو مؤمنين، فهي جمع مذكر سالم. فهذه الآن جمع المذكر السالم، هذا الموضع تكون الواو فيه نيابة عن الضمة في حال الرفع. فإذا قلت مثلا جاء المسلمون، جاء المسلمون. المسلمون هنا ماذا؟ فاعل، فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، بس هكذا إعرابه يقول. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وقلنا بأن الجمع المذكر السالم علامة رفعه تكون الواو نيابة عن الضمة. وفي الأسماء الخمسة أيضا الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو نائبة عن الضمة في الرفع، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الخمسة محصورة، هذه الأسماء الخمسة محصورة فقط، هي الخمسة هذه، هذه الأسماء الخمسة الواو تنوب فيها عن الضم في عن الضم في الرفع، فتقول جاء أخوك، جاء أخوك، فأخوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه فيما بعد. هذه الأسماء الخمسة لها شروط كي تعرف بالواو، هذه الشروط أشار إليها المؤلف بالتمثيل، فقال أبوك، قال أبو، ما قال أبو، قال أبوك، يريد أن يشير إلى شيء، ما هو؟ وأن هذه الأسماء لا تعرب بالواو إلا إذا كانت ماذا؟ كانت مضافة، إلا إذا كانت مضافة، فهنا جاءت مضافة أضيفت إلى ماذا؟ إلى الكاف، فأشار إلى هذا الشرط بقوله أبوك وأخوك وحموك وذو مال. وأيضا يشترط أن تكون مكبرة. ماذا يعني مكبرة؟ أي ألا تكون مصغرة. التصغير، تصغير أب، كيف تصغر أب؟ تقول أبي، أبي، هذه تصغير أب، فإذا صغرت فلا تعرب بالواو رفعا، لا تعرب بالواو رفعا. وأخي أيضا تصغير أخ، إذا صغرت لا تعرب بالواو رفعا. طيب، وكذلك أن تكون مفردة، يشترط أن تكون مفردة، أي ليست مثنى ولا جمعا، لا مثنى ولا جمعا، لا جمع مذكر ولا جمع تكسير. كم شرط ذكرنا؟ ثلاث. الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، قلنا أن تكون مضافة، لكن أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا أردت أن تضيف الأب إلى ياء المتكلم ماذا تقول؟ أبي، جاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، حالة واحدة، لأن الإعراب عليها مقدر، هنا الإعراب عليها مقدر، أن ياء المتكلم يكون الإعراب على آخر الكلمة التي تدخل عليها ياء المتكلم، وتكون مقدرة لحركة المناسبة التي هي الكسر. هذه الشروط الأربعة لابد أن تتوفر كي تعرب الأسماء الخمسة بالواو رفعا. وهناك شروط خاصة بفوك وذو مال. فوك لا تعرب بالواو رفعا إلا بشرط أن تخلو من الميم، مثل هذا فم حسن، هذا فم حسن، فالآن دخلت الميم على الفم، فهنا لا تعرب بالواو رفع، تعرب بالحركات الظاهرة. هذا فم حسن، رأيت فما حسنا، نظرت إلى فم حسن، تعرف بالحركات الظاهرة كالاسم المفرد وجمع التكسير. وكذلك ذو لا تعرب بالواو رفعا إلا بشرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب فهنا لا تعرب بالواو رفع، كأن تأتي مثلا موصولة أو غير ذلك، المهم أن لا تكون بمعنى صاحب. ذو مال معناها صاحب مال، فإذا كانت بمعنى صاحب تعرب إعراب الأسماء الخمسة، وشرطها أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر كالمال. هنا المال هذا اسم جنس ظاهر، سيأتي التفصيل إن شاء الله في كتب أكبر من هذا. طيب، ثم قال نيابة الألف عن الضمة، إذن عندنا موضع تنوب فيه الألف عن الضمة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، موضع واحد، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، مثاله الصديقان، تقول جاء الصديقان. الآن كلمة الصديقان هذه دلت على أكثر، على عفوا دلت على اثنين فقط، دلت على اثنين ودخلتها زيادة وهي الألف والنون، أصل الكلمة الصديق، أصل الكلمة الصديق يعني مفردها الصديق، فدخلت عليها الألف والنون ودلت على اثنين، فهذه تسمى مثنى، تسمى مثنى. هذا المثنى يعرب بالألف رفعا، فتقول جاء الصديقان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والصديقان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى، هكذا يكون إعراب. ثم قال نيابة النون عن الضمة، قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. النون تكون نائبة عن الضمة في موضع واحد، ما هو؟ الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في البداية ماذا قلنا في الضمة؟ قلنا تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، صح؟ طيب إذا اتصل بآخره شيء فتكون علامة الرفع فيه ماذا؟ النون، تكون علامة الرفع فيه النون، يعني ثبوت النون. وهذه التي هي الأفعال التي تتصل بها ألف الاثنين أو الجماعة ونون المخاطبة تسمى الأفعال الخمسة، تسمى الأفعال الخمسة، وهي ما كان على وزن هذه الأفعال، يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، هذه خمسة، يقومان يضربان، يقرآن، يلعبان، نفس الوزن ولا لا؟ نفس الوزن. تقومان، تقرآن، تلعبان، تكتبان، كلها نفس الشيء. ويقومون ويفعلون ويلعبون ويضربون، نفس الوزن. وتقومون كذلك، وتلعبون وتقرؤون إلى آخره. وتقومين وتلعبين وتقرئين، كل ما كان على هذا الوزن. هذه أوزان الأفعال الخمسة. فإذا جاء الفعل المضارع على هذا الوزن الذي ذكرناه لكم، آخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذا يعرف بماذا؟ يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. فتقول في إعرابه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تكون فاعلة، تكون فاعلة. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع. نعطيكم الخلاصة التي تحفظون هذه العلامات بناء عليها. طبعا التعريفات تأخذونها مما تقدم. ثم تقول: الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. عيدها. طيب، الاسم المفرد وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، هكذا أسهل صح؟ الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسر. وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. تفصيلات الباقية ستأتي إن شاء الله. أخذنا فقط اليوم الرفع والنصب والجر والجزم، سيأتي إن شاء الله، لكن الآن تأخذونها كاملة وتحفظونها بالكامل هكذا. وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. والفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. والاسم الذي لا ينصرف، والاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. والاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. والفعل، والفعل المضارع المعتل الآخر والفعل المضارع المعتل الآخر يعني الذي آخره أو يعني الذي آخره حرف علة، يعني الألف والواو والياء. والفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة يرفع بالضمة المقدرة على الألف والواو والياء، يرفع بالضمة المقدرة على الألف والواو والياء، وينصب بالفتحة المقدرة على الألف، وينصب بالفتحة المقدرة على الألف، وبالفتحة الظاهرة على الواو والياء، وبالفتحة الظاهرة على الواو والياء، ويجزم بحذف آخره، ويجزم بحذف آخره، ولا يجر، ولا يجر لأن الجر خاص في الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كما تعلمنا في الدرس الماضي بأن الإعراب هو التغير الذي يحصل على أواخر الكلمة، وهذا التغير الذي هو الإعراب أنواع ذكرها المؤلف رحمه الله وهي أربع: الرفع والخفض الذي هو الجر، الرفع والخفض والنصب والجزم، هذا هو الإعراب. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليه، لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليه. فمثلا الرفع علامته الضم، النصب علامته الفتح، الجر علامته الكسرة، والسكون علامته السكون، والجزم علامته السكون. هذه الأنواع الأربعة وهذه علامات، وكل علامة من هذه العلامات إما أن تكون هي الدالة على الإعراب أو يوجد ما ينوب عنها، يوجد ما ينوب عنها أي يحل محلها ويكون هو نائبا بدلها، كما سيأتي إن شاء الله معنا في التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: مواضع الضمة، مواضع الضمة. الضمة علامة من علامات الإعراب تستعمل للرفع، علامة على الرفع. طيب أين تكون، أين توجد هذه الضمة؟ قال: فأما الضمة وهي الواو الصغيرة التي تكون أعلى الحرف، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه أربعة مواضع تكون الضمة علامة للرفع فيها،
فإذا جاءت الكلمة واحدة من هذه المواضع الأربع فتكون علامة الرفع فيها ماذا؟ الضمة إذا كانت الكلمة مرفوعة. الآن كما مثلنا سافر خالد، سافر خالد، عندما نريد أن نعرف ننظر إلى هذه الجملة هل هي كلام أم ليست بكلام؟ قلنا هي كلام. طيب انتهينا، ننتقل إلى المرحلة الثانية، ننظر ما تركبت منه الجملة. أول كلمة سافر، الكلمة الثانية خالد، ما هي كل كلمة من هذه الكلمات؟ أهي اسم أم فعل أم حرف؟ فوجدنا أن سافر فعل ماضي لأنها تدخل عليها التاء التأنيث الساكنة، ووجدنا خالدا كذلك اسم، لماذا؟ لأنها تقبل الألف واللام وتقبل التنوين. طيب إذن عندنا عرفنا الآن الفعل من الاسم وميزنا، فالفعل له إعراب والاسم له إعراب. الآن الاسم إذا وجدنا اسما، إذا وجدنا فعل، احتجنا أن نعرف من أي أنواع الأفعال، ماضي مضارع أمر، وإذا وجدنا اسم نحتاج أن نعرف من أي نوع الأسماء هو. الآن أعطانا المؤلف مجموعة من أنواع الأسماء. النوع الأول ذكر لنا الاسم المفرد، الاسم المفرد. ما هو تعريف الاسم المفرد؟ ما دل على واحد، هذا تعريفه بشكل سهل. ربما أذكر في التعريفات تعريفات تكون غيرها من التعريفات أرجح منها وأجود، لكنني أحاول أن أنتقي التعريفات السهلة اليسيرة على الحفظ، حتى وإن كان غيرها من التعريفات عند أهل النحو أجود منها من ناحية الضبط. لكن الآن نحن كوننا في المرحلة البدائية نعتني بالتعريفات السهلة الخفيفة التي يسهل حفظها، وهي إن شاء الله جيدة وكافية. فالاسم المفرد ما دل على واحد. طيب الآن كلمة رجل مفرد أم ليست بمفرد؟ مفرد، لماذا؟ لأنها تدل على شخص واحد. طيب رجلان مفرد أم ليست بمفرد؟ ليست بمفرد لأنها تدل على مثنى، على اثنين. رجال ليست مفرد لأنها تدل على جمع. هذا هو معنى الاسم المفرد عندنا هنا، ما دل على واحد. طيب هذا الاسم المفرد عندما يكون مرفوعا تكون الضمة علامة على الرفع فيه، تكون الضمة علامة على الرفع فيه، فلا يرفع إلا بالضمة، لا يرفع إلا بالضمة. فتقول سافر خالد، هنا خالد فاعل، سافر فعل، فعل ماضي كما عرفنا، والفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح، فتقول سافر فعل ماضي مبني على الفتح. انتهينا. تنتقل إلى الثاني، من الذي سافر؟ خالد. من الذي فعل السفر؟ خالد. هذا هو الفعل، الذي يفعل الفعل هو الفعل، والفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع. إذن هنا خالد اسم وهو اسم مفرد وهو فاعل، فكيف نعربه إذن؟ نقول خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. انتهينا من الإعراب، خلاص أعربنا الجملة. طيب إذا الاسم المفرد هو ما دل على واحد، علامة الرفع فيه الضم. طيب قال وجمع التكسير، كذلك جمع التكسير علامة الرفع فيه الضم. ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، ما دل على اثنين أو اثنتين. إذن جمع التكسير يستعمل للمذكر وللمؤنث، ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذن يجب أن يدل على ثلاثة أو أكثر من ذلك حتى يسمى جمعا، لأن الذي يدل على اثنين هذا يسمى مثنى عندنا في التقسيم اللغوي، إما أن يدل الاسم على واحد أو أن يدل على اثنين أو أن يدل على ثلاثة فأكثر. ما دل على واحد يسمى اسما مفردا، ما دل على اثنين يسمى مثنى، ما دل على ثلاثة فأكثر يسمى جمع، يسمى جمع. جاء الرجل، هذا ماذا؟ مفرد. جاء الرجلان مثنى، لأنه دل على اثنين. جاء الرجال، فهنا هذا إيش؟ هذا جمع، هذا جمع لأنه دل على ثلاثة فأكثر. فمعنى جاء رجال تفهم مباشرة أن الذين أتوا ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. لا تستطيع أن تنفي وتقول لم يأتي اثنان ولا واحد، بل جاء ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، ممكن ثلاثة أربعة خمسة وأنت صاعد، كله يسمى جمع. فإذا جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرد. صيغة المفرد إيش هي؟ رجل، المثال الذي ذكر رجل، هذه صيغة المفرد تتركب من ماذا؟ ثلاثة حروف، الراء والجيم واللام. اجمعها، كيف تجمع؟ تقول رجال. تغيرت صيغة المفرد ولا ما تغيرت؟ بقيت كما هي؟ تغيرت، تغيرت، زاد حرف في الوسط، مظبوط، صار رجال. هذا يسمى ماذا؟ بما أنه دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صيغة مفرده الأصلية فهو ماذا؟ فهو جمع تكسير، فهو جمع تكسير، كلمة تتكسر تتغير وتدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، إذا فهدوء نوع الكلام. فنعمل قصاص، تطلع إلى الحائط وترفع رجلك فوق. طيب هنا إذن ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، مع تغير صيغة مفرد. إذن لا بد صيغة المفرد أن تتغير وأن يكون المقصود من الكلام الذين قد فعلوا الفعل أكثر من اثنين أو اثنتين. تقول جاء الرجال كما مثلنا، جاء الشيوخ، جاء الشيوخ. طيب الشيوخ الآن هذه ما هي؟ اسم مفرد ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير. لماذا؟ سببين نريد، مش واحد، سببين لازم تذكر. الأول تغيرت صيغة مفرد، كانت شيخ صارت شيوخ. الثاني أحسن، تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إذن عندنا سببان لا بد أن يتوفرا حتى نسمي هذا الاسم جمع جمع تكسير، جمع تكسير. طيب رأيت أسدا، الأسد اسم مفرد ولا جمع تكسير؟
جمع مفرد.
مفرد. بعضكم يقول اسم مفرد والبعض يقول جمع. الآن نشوف العلل، تعليل نريد أن نسمع. لماذا قلت مو اسم مفرد يا جعفر؟
أسد. أنت أسد أتى الأسد؟
لا.
لا.
لا. خطأ. الأسد غير الأسد. نعم.
جمع أسود.
ها؟
جمع أسود.
لا ليس أسد.
طيب. تفضل. لا اسم مفرد أنا جمعت، هذا قول ثالث الآن في المساء. نعم يا
صحيح.
اسم لا، إحنا التنوين الآن علامة على الاسمية فقط، بما أنه دخل عليه التنوين فهو اسم، هذا ما نستطيع أن نقول. أما جمع التكسير يدخل عليه التنوين والاسم المفرد يدخل عليه التنوين، فليس هذا ضابطا. نعم نعم أيوة، هذه التي نريدها. لا هو تغير الحركات يكفينا. إذا تغير المفرد، تغير الحركات أو تغير الحروف لا فرق. نعم هو جمع تكسير، هو جمع تكسير لسببين. الأول أنه دل على أكثر من اثنين، دل على الأسد جمع الأسد، الأسد جمع أسد، فهذا يدل على كثرة ثلاثة فما فوق، الأمر الثاني أن صيغة مفرده قد تغيرت، وإن كان الحروف نفس الحروف ألف وسين ودال، لكن التغير حصل بماذا؟ بالشكل، بالضمة والسكون. الأسد أسد، الهمزة مفتوحة والسين مفتوح، أما الأسد فالهمزة مضمومة والسين ساكنة. فإذا التغير سواء كان بالحروف أو كان بالضبط في الشكل يعتبر تغيرا. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل زينب. زينب تقول في جمعها زينبات، زينبات. الآن الزيادة التي حصلت على الكلمة ما هي؟ ألف وتاء فقط، الكلمة نفس الكلمة زادت ألف وتاء، فما جمع بألف وتاء مزيدتين يسمى جمع مؤنث سالم. فاطمات، حمامات، نفس الشيء جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب أبيات، أبيات يا معتز، لأن جمع مؤنث سالم أم لا؟ نعم. لماذا؟ سد. هذا نعم، هذه ليست جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن التاء أصلية في الكلمة وليست مزيدة، ونحن قلنا ما أضيفت عليه ألف وتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني هي زيادة في الكلمة وليست أصلية. أصل الكلمة أبيات، ردها إلى أصلها، إلى ماضي، إلى مفردها، إيش؟ بيت، بيت. فبيت إذن التاء موجودة الأصلية، فهذه التاء التي في أبيات ليست زائدة، هي أصلية، إنما زاد فقط ألف، فهذه لا تسمى جمع مؤنث سالم. طيب قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. عرفنا ما هو الفعل المضارع من الدروس المتقدمة، وذكرنا أن فعل المضارع ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو فيما أو بعده أو بعد زمن التكلم، هذا الفعل المضارع. قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو الذي يرفع بالضم، هو الذي يرفع بالضم. ماذا يعني بقوله لم يتصل بآخره شيء؟ يعني لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطب. فهذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بماذا؟ بالضم. زيد يلعب في الملعب، زيد يلعب، يلعب هذه ماذا؟ فعل مضارع، فعل مضارع. طيب هل اتصل بآخرها ألف اثنين؟ لا، ولا واو جماعة ولا ياء مخاطب. تلعبان هذه ماذا؟ فعل مضارع، صح؟ تلعبان اتصلت بها ألف الاثنين ولا لا؟
نعم.
نعم تلعبان، ألف هذه ألف الاثنين، إذن هذه لا ترفع بالضم، لا ترفع بالضم. تلعبون اتصلت بها ماذا؟ وهو الجماعة، فهذه لا ترفع بالضم. تلعبين ياء المخاطب، فإذا هذه لا ترفع بالضمة، التي ترفع بالضمة هي التي لم تتصل بشيء من هذه المذكورة. إذن هذه الأنواع أو المواضع المذكورة هنا كلها ترفع بماذا؟ بالضمة، ترفع بالضمة. وأنا سألخص لكم الأمر في النهاية بحيث تحفظونه بطريقة سهلة حتى لا تتوهكم مثل هذه الطريقة التي سلكها المؤلف رحمه الله. هناك طريقة أسهل في حفظ مثل هذه الأمور وهي مهمة جدا. هذه إذا لم تحفظ لن تتقن الإعراب أبدا، لا بد أن تحفظ جيدا. قال المؤلف رحمه الله: نيابة الواو عن الضمة. الآن انتهينا من العلامة الأصلية وهي ماذا؟ الضمة. هناك حروف تنوب عن الضمة، أو هناك أشياء تنوب عن الضمة في الرفع، فما هي؟ قال: نيابة الواو عن الضمة. هذا الأمر الأول. إذن ما معنى نيابته عن الضمة؟ أي أن الواو تأتي أحيانا في بعض المواضع علامة على ماذا؟ على الرفع بدلا من الضمة. قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، هذا جمع المذكر السالم. مسلم، ما جمعها؟ مسلمون، جمع مذكر سالم ولا لا؟ نعم، لأنها دلت على أكثر من اثنين وزيد فيها واو ونون. مسلمين كذلك جمع مذكر سالم لأنها دلت على أكثر من اثنين وزيد فيها ياء ونون. مؤمن جمعها مؤمنون أو مؤمنين، فهي جمع مذكر سالم. فهذه الآن جمع المذكر السالم، هذا الموضع تكون الواو فيه نيابة عن الضمة في حال الرفع. فإذا قلت مثلا: جاء المسلمون، جاء المسلمون، المسلمون هنا ماذا؟ فاعل، فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، بس هكذا إعرابه يقول. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وقلنا بأن الجمع المذكر السالم علامة رفعه تكون الواو نيابة عن الضمة. وفي الأسماء الخمسة أيضا الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو نائبة عن الضمة في الرفع، وفي الأسماء الخمسة وهي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الخمسة محصورة، هذه الأسماء الخمسة محصورة فقط، هي الخمسة هذه، هذه الأسماء الخمسة الواو تنوب فيها عن الضم في عن الضم في الرفع. فتقول: جاء أخوك، جاء أخوك، فأخوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وأخ مضاف والكاف مضاف إليه فيما بعد. هذه الأسماء الخمسة لها شروط كي تعرف بالواو، هذه الشروط أشار إليها المؤلف بالتمثيل، فقال: أبوك، قال أبو، ما قال أبو، قال أبوك، يريد أن يشير إلى شيء، ما هو؟ وأن هذه الأسماء لا تعرب بالواو إلا إذا كانت ماذا؟ كانت مضافة، إلا إذا كانت مضافة. فهنا جاءت مضافة أضيفت إلى ماذا؟ إلى الكاف، فأشار إلى هذا الشرط بقوله أبوك وأخوك وحموك وذو مال. وأيضا يشترط أن تكون مكبرة. ماذا يعني مكبرة؟ أي أن لا تكون مصغرة. التصغير تصغير أب. كيف تصغر أب؟ تقول أبي أبي، هذه تصغير أب. فإذا صغرت فلا تعرب بالواو رفعا، لا تعرب بالواو رفعا. وأخي أيضا تصغير أخ، إذا صغرت لا تعرب بالواو رفعا. طيب، وكذلك أن تكون مفردة، يشترط أن تكون مفردة أي ليست مثنى ولا جمع، لا مثنى ولا جمعا، لا جمع مذكر ولا جمع تكسر. كم شرط ذكرنا؟ ثلاث. الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. قلنا أن تكون مضافة، لكن أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا أردت أن تضيف الأب إلى ياء المتكلم ماذا تقول؟ أبي، جاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، حالة واحدة، لأن الإعراب عليها مقدر. هنا الإعراب عليها مقدر، إن ياء المتكلم يكون الإعراب على آخر الكلمة التي تدخل عليها ياء المتكلم، وتكون مقدرة لحركة المناسبة التي هي الكسر. هذه الشروط الأربعة لا بد أن تتوفر كي تعرب الأسماء الخمسة بالواو رفعا. وهناك شروط خاصة بفوك وذو مال. فوك لا تعرب بالواو رفعا إلا بشرط أن تخلو من الميم، مثل هذا فم حسن، هذا فم حسن. فالآن دخلت الميم على الفم، فهنا لا تعرب بالواو رفعا، تعرب بالحركات الظاهرة. هذا فم حسن، رأيت فما حسنا، نظرت إلى فم حسن، تعرف بالحركات الظاهرة كالاسم المفرد وجمع التكسير. وكذلك ذو لا تعرب بالواو رفعا إلا بشرطين. الأول أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب فهنا لا تعرب بالواو رفعا، كأن تأتي مثلا موصولة أو غير ذلك. المهم أن لا تكون بمعنى صاحب. ذو مال معناها صاحب مال، فإذا كانت بمعنى صاحب تعرب إعراب الأسماء الخمسة، وشرطها أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر كالمال. هنا المال هذا اسم جنس ظاهر، سيأتي التفصيل إن شاء الله في كتب أكبر من هذا. طيب، ثم قال نيابة الألف عن الضمة. إذن عندنا موضع تنوب فيه الألف عن الضمة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. موضع واحد، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. مثاله الصديقان، تقول جاء الصديقان. الآن كلمة الصديقان هذه دلت على أكثر، على عفوا دلت على اثنين فقط، دلت على اثنين ودخلتها زيادة وهي الألف والنون. أصل الكلمة الصديق، أصل الكلمة الصديق يعني مفردها الصديق، فدخلت عليه الألف والنون ودلت على اثنين، فهذه تسمى مثنى، تسمى مثنى. هذا المثنى يعرب بالألف رفعا، فتقول جاء الصديقان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والصديقان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى، هكذا يكون إعراب. ثم قال نيابة النون عن الضمة، قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. النون تكون نائبة عن الضمة في موضع واحد، ما هو؟ الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في البداية ماذا قلنا في الضمة؟ قلنا تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، صح؟ طيب إذا اتصل بآخره شيء فتكون علامة الرفع فيه ماذا؟ النون. تكون علامة الرفع فيه النون، يعني ثبوت النون. وهذه التي هي الأفعال التي تتصل بها ألف الاثنين وأو الجماعة ونون المخاطبة تسمى الأفعال الخمسة، تسمى الأفعال الخمسة، وهي ما كان على وزن هذه الأفعال: يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، هذه خمسة. يقومان، يضربان، يقرآن، يلعبان، نفس الوزن ولا لا؟ نفس الوزن. تقومان، تقرآن، تلعبان، تكتبان، كلها نفس الشيء. ويقومون، ويفعلون، ويلعبون، ويضربون، نفس الوزن. وتقومون كذلك، وتلعبون، وتقرؤون إلى آخره. وتقومين، وتلعبين، وتقرئين، كل ما كان على هذا الوزن. هذه أوزان الأفعال الخمسة. فإذا جاء الفعل المضارع على هذا الوزن الذي ذكرناه لكم، آخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذا يعرف بماذا؟ يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. فتقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تكون فاعل، تكون فاعلة. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع. نعطيكم الخلاصة التي تحفظون هذه العلامات بناء عليها. طبعا التعريفات تأخذونها مما تقدم. ثم تقول الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. عيدها. طيب، الاسم المفرد وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، هكذا أسهل صح؟ الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسر. وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. تفصيلات الباقية ستأتي إن شاء الله، أخذنا فقط اليوم الرفع والنصب والجر والجزم سيأتي إن شاء الله، لكن الآن تأخذونها كاملة وتحفظونها بالكامل هكذا. وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. والفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. والاسم الذي لا ينصرف، والاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. والاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر يعني الذي آخره حرف علة، يعني الألف والواو والياء. والفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة على الألف والواو والياء. يرفع بالضمة المقدرة على الألف والواو والياء. وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الواو والياء. وبالفتحة الظاهرة على الواو والياء ويجزم بحذف آخره ويجزم بحذف آخره ولا يجر ولا يجر لأن الجر خاص بالأسم.